أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قبل أن نبدأ بالكلام نذكر ونكرم هؤلاء الإخوان الذين استشهدوا بواسطة التفجيرات التي حصلت في بغداد ونترحم عليهم ونقدم إلى أرواحهم الطيبة الفاتحة تسوى الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
رحمة الله عليهم وأسأل الله تبارك وتعالى إياهم فسيح جنانه وأهلك أعداؤهم ولعن الله هؤلاء الذين يحركون الناس وهؤلاء الذين ينشئون الفتن في البلاد وهؤلاء الذين يقتلون الأبرياء هكذا في الشوارع وفي المحلات وفي الأسواق. وواقعا هذه ظاهرة قريبة أو غريبة في التاريخ. هكذا يقتلون من لا يعرفونه من سوف يقتل هكذا عشوائيا وفي السوق وفي المحلات وفي مكان الذي لا يعرفون من سوف يقتل ومن يمر على هذه الأماكن. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخلافة والفساد صار إلى أقصاه كما نحن في أصل الحضارة. مسألة الذهاب والنياب الطائرات والوسائل الحلقات الاجتماعية ووسائل الإعلام صارت متطورة كذلك الجنايات والخيانة والقتل والوحشية أسبب وحشية حضارية وحشية لم يسبر لكم مثيل حتى لعل في عصر الغوث أو في عصر هؤلاء الذين كانوا يهجمون على البلاد لم يكن بهذا الشيء يقتلون من لا يعرفونهم ومن يرونهم حتى عند القتل. هذا كل حال هذا الدنيا مكان امتحان ولا بد من الناس يعني من الشعوب في كل بلد ان يعرفوا انهم مستهلكون ولذلك ان يجمعوا افكارهم ان يجمعوا تدبيرهم ان يجمعوا امكانياتهم لدافع الفتنه ودافع الفتنه باي وصله يمكن لهم ولا يعترفون بالجهاز العام وما شابه ذلك. بل كل واحد منا على عاتقه هذا التكليف اذا راى شيئا من الارهاب او حركه مشكوكه لابد لا نمر عليها بمسؤوليه. بل عندنا مسؤوليه وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الآيات المباركات الآية الأولى تحدثنا حولها الذين استجابوا لربهم الحسنى مقارنة بهؤلاء الذين لم يستجيبوا. كذلك بينا أن هؤلاء لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. كذلك هذه المقابلة أو المقارنة بين من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك ومن هو في مقابله الذي هو أتعامى عن الحق ولا يريد أن يعرف الحق. هؤلاء بينهم قوم بعيد وإنما يتذكر أولو الألباب. وبعد ذلك دخلنا في الأوصاف التي جعله الله تبارك وتعالى لأولي الألباب، فوصفهم أولا بأن هؤلاء الذين يوفون بعهد الله ولا يقولون المتى، وثانيا هؤلاء الذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وثالثا الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. فنحن وصلنا إلى هذه الآية المباركة، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هنا ذكر هؤلاء الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الصبر أولا جاء متصل، لم يذكر صبروا على أي شيء. متعلق الصبر أو موضوع الصبر لم يذكر في هذه الآية المباركة. صبروا عن الظلم، على الظلم، صبروا عن الأمراض، صبروا على فقدان العزة، صبروا على طاعة الله، لم يذكر. فعلى ذلك هذا عنوان مطلق يشمل الصبر على يعني عند المصيبة، والصبر بطاعة الله تبارك وتعالى بصعوبة الأعمال، لابد أن تصوم فتحمل الجوع والعطش، فخصوصا هؤلاء الذين يشتغلون في أماكن حارة وأعمال صعبة. وكذلك الجهاد، جهاد إلى الخطر، أن نجعل أنفسنا هدفا للرمال، هدفا للنبال، هدفا لأسلحة العدو. فعلى ذلك هذا بحاجة إلى الصبر. وكذلك الصبر على عمل المعصية، المعصية يعني كل المعاصي عندما ننظر إليه من بعيد أو قبل أن يرتكب الإنسان يراه جميلا ويشتاق إليه، ولكن بعدما يرتكب الإنسان المعصية يرى قبحه. وأكثر من يرتكب المعاصي إذا كان متدينا أو شيء من الإيمان فيه يندم مما فعل. حتى هذا الإنسان الذي لا يندم ويريد أن يدانب على المعصية، عندما ينتهي عن المعصية يشعر بحالة الكدورة وحالة الاشمئزاز وحالة الخسران، ولكن حصل عنده اليأس من كل شيء، فيرى أمامه الطريق مسدود. وهذا كذلك من مؤاخذات الله وعباد الله لعباده، عندما يرتكبون المعصية أن تسود قلوبهم حتى لا يكون لهم طريق للعودة، يرون أمامهم طريق مسدود. فعلى ذلك هذا أمر بالنسبة للصابر. يقول الصبر ابتغاء وجه ربه، قد يكون الإنسان صابرا ولكن ليس ابتغاء وجه ربه، كمن يسر لا محيص له إلا أن يسر. بعض الناس من مهانة أنفسهم يسرون، لا يرى أمامه الطريق مفتوح فيسر يتحمل، لا يعاجل مشاكله لأنه يرى أن هذه المشاكل غير قابلة للرفع. بعض الناس في هذا العصر يقول أبدا لا فائدة لأي عمل، فعلى ذلك هم يصبرون. ولكن هل هذا الصبر جميل؟ لا. أو يصبر لنوايا دنيوية وأحيانا نوايا لئيمة ويصبر يتحمل العطش والجوع ويؤذي نفسه بأن يكون عنده جاه أن يصل إلى بعض المراحل، يدرس ويتحمل إناء الدراسة بأشق ما يكون لأن يحصل على شهادة ويشتغل في مكان يكتسب المال، يعني همته على هذه الدرجة ومقتنع بأن يشبع بطنه، هذا يصبر ولكن صبره لا قيمة له. أو الذي يصبر لأن يراه الناس إنسانا زاهدا وعابدا، كما أن كثير من أهل الدنيا هم يتركون الدنيا للدنيا، يعني يتزهد يمشي في الناس مشي الزهاد، يترك المعيشة المرنة، يترك الراحة، يؤذي نفسه لأن يكون هو إنسان زاهد وعابد. كم من هؤلاء المرتازين، هؤلاء المرتازون الذين يعذبون أنفسهم ليشتهروا أنه مرتاض كذا، فلا يستفيد المبنى إلا عنوان. هذه الأقسام أقسام مصار لا قيمة لها. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول والذين صبروا يقيد الصبر بابتغاء وجه ربهم. الصبر الذي يكون في طلب مرضات الله لرضا الله يصبر في سبيل الله يصبر، هذا حقيقة عالية جدا. ولكن أي صبر؟ لا، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وكذلك يقيم طبعا مرحلة ابتغاء وجه الله أن وجه الله وجه لا ينفر، ما عندكم ينفر وما عند الله باق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نحن كذلك كل ما عندنا من الأعمار من الأموال من المزايا من الكمالات كلها نافذة وينتهي، ولكن ما جعلنا لله تبارك وتعالى لوجه الله فهو باق لوجه الله تبارك وتعالى. كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعلى ذلك العاقل الذي هو من أولو الألباب يصدر ابتغاء وجه ربه. ثم هو أقام الصلاة. إقامة الصلاة ليس مجرد أن يصلي، وإلا لم يكن هذا فضيلة كثير من الناس يصلي. أنت تخاطب إمام أمير المؤمنين عليه السلام تقول أشهد أنك تقيم الصلاة أو أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. إذا أقمت الصلاة بمعنى صليت، كثير من الناس يصلي. هذا ليس شيء ننده أولياءنا به أنه يصلي، لا، أقمت الصلاة، إقامة الصلاة يعني إحياء الصلاة، يعني إيجاد معنويات الصلاة، إيجاد الفضاء ثرافة الصلاة، نشر ثرافة الصلاة في المجتمع، هذا إقامة الصلاة، إحياء الصلاة والاهتمام بأمر الصلاة، هذا من الصلاة، إقامة الصلاة. الذين يقيمون الصلاة، نعم، الذين صاروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هنا قال أنفقوا، أول من الإنفاق كما أشرنا مرة أخرى أعم من الصدقة. الصدقة بالمعنى المصطلح عبارة عن الزكاة، الصدقة الواجبة، وإهداء إلى الفقير الصدقات المستحبة. ولكن الإنفاق أن تنفق على أهلك، يجب الإنفاق على الزوجة وعلى الأولادين، يعني على الأولاد وعلى الوالدين إذا كان محتاجين إلى المال، هذا من الواجب، هذا إنفاق. وكذلك ما ننفق في سبيل الأمور الأخرى، إنشاء المدارس، إنشاء المساجد، إدارة بعض المؤسسات الثقافية في تثقيف الأمة، في توعيتهم، كل ذلك من الإنفاق. فعلى ذلك أنفقوا معناه معنى عام شامل لجميع ما ننفق من أموالنا ومما عندنا من الخيرات ننفق في سبيل الله. وكذلك يقول أنفقوا مما رزقناهم. رزقناهم، ما معنى رزقناهم؟ يعني ما نأكل ونشرب، نعم هذا الرزق، ولكن الرزق لا ينحصر في المأكول والمشروب. أنت رزقت ولدا، رزقت علما، رزقنا الله تبارك وتعالى معرفة وليه أمير المؤمنين، رزقنا الله تبارك وتعالى نبيا كرسول الله، رزقنا الله تبارك وتعالى الجمال، أنت رزقت جمالا جيدا، أو رزقت سمعة فيما بين الناس، جاها الناس يكرمونك، كل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى فهو رزق من الله تبارك وتعالى، الله رزقنا به. فعلى ذلك أنفقوا مما رزقناهم، أولا الإنفاق أعم من الصدقة، وثانيا رزقناهم أعم من المأكول والمشروب والملبوس والأمور المالية. إنك جاء عليك أن تنفق من جاهك، إذا أنت توسطت لأحد من المؤمنين في حل مشكلته يرملون توقيعك، لا تدخل على هذا الأمر بشرط أن لا يكون هذا خلاف القانون وإبطال حق الآخرين. لا، أنا أرى أن الدائرة كذا لا يهتم فيها شأن هذا الرجل وحقه أن يهتم، فأنت تكتب عليه وتوقع ترسل له هذا إنفاق مما رزقك من الجاه وقبول الكلام. الإنسان بيان يستطيع أن يبين بعض المسائل، لا يبخل بمنطقه بكلامه، بل ينفق من كلامه ما عنده من الخيرات. فعلى ذلك الإنفاق كذلك له معنى شامل وعام. مما ثم يكون سرا وعلانية، طبعا أكثر ما يستعمل الإنفاق في الماليات، والرزق أكثر ما يلتفت إليه كذلك في الماليات. وطبعا مما رزقنا الله تبارك وتعالى علينا أن ننفق سرا وعلانية، يعني بعضها سر وبعضها علانية. أحيانا إذا كان شيء في العلانية نحن نعطي إلى إنسان، هذا لا يجوز لأن هذا إهانة إلى الآخر. وكذلك في بعض الموارد مواد السر علينا أن ننفق سرا. فعلى ذلك مسألة السر والجهل بالعمل هذا أمر يعود إلى تبيين الموقف ودراسة الظروف التي نريد أن نعمل في بعض المواد يستحق أو الأولى الجهر بالإنفاق، كما ورد في بعض الروايات بالنسبة إلى الزكاة أن الزكاة تعطى جهارا، هذا يعرف الأخر. أولا لا يتهمك بأنك تمنع من حق الله تبارك وتعالى في أموالك، وثانيا يعرفون أن هناك من يعطي زكاة، فسائر جيرانك كذلك يعطوا زكاة مالهم. ولكن بالنسبة للصدقات المستحبة أكثر مرجع الصدقات السر أولا. ولكن أظن الأمر المهم يمكن في سبيل الإنفاق إنما أن تدفع التجارب جيدا، بل يعرف الناس ويتعلم ويجتهد، لا يصير هذا ثقافة الناس، يعني في الحقيقة أنت تساعد في صناعة ثقافة في المجتمع تعود ريعها وفضلها إلى عامة الفقراء. ولكن عندما تريد تدفع إلى فقير لا، ادفع سرا حتى لا يصير سبب مثلا أنت تخرج الزكاة تدفع الزكاة إلى الجهة المعنية إلى المرجع أو إلى الحكومة أو إلى المكان الذي يستلمون الزكاة، هذا رقم أصلا. ولكن هؤلاء عندما يعطوهم يعطوا على الفقراء يوزعوا عليهم حتى لا يعرف الناس، لأن من الفقراء من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحاقا، كما الله تبارك وتعالى في القرآن آيات كثيرة تؤكد على إنفاقه في الإنفاق، منها هذه الآية المباركة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، تنفق في سبيل الله أهلا وسهلا، ولكن أن تمن على من أنفقت عليه هذا إبطال للإنفاق وإبطال للصدقة، أو تأذيت طلبت منه شيء، أنا الذي فعلت هكذا به، أنا الذي دفعت هذا المال إليه، هذا شيء لا ينبغي. يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني بدل أن تنفق بها تؤذي الذي أنفقت عليه، إذا أنت لا تؤذي شيء ولكن تكلم معه بلطف مع سبب ما عنده فلوس ما عنده إمكانيات، سمعك الله أجرك الله الله يوسع عليك دعاء. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، الله لا يحتاج إلى أموالكم حتى تمنوا على عباده الفقراء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ينفق رياء ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الإنسان الذي يرائي يعطي أو يعمل عمل خير فيرائي ولا يؤمن بالله، إلا إيمانه بالناس وإيمانه بالدنيا. ولذلك ولا يؤمن بالله واليوم الآخر كمثل الصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا. هذا الإنسان التشبيه في القرآن الكريم جاء بإنسان يكون له يعني هناك فتح محل للصلب واصل، هذا عليه شيء من التراب، إذا جاء مطر قليل يذهب بهذا التراب ولا يبقى إلا مجرد الحجر الصلب، لا ينبت شيئا، لا يأتي منه شيء. كذلك الإنسان الذي يعطي صدقته وهكذا يقول، يعني يقول تعالى في الآية المباركة مثل الذين ينفقون أموالهم لا تنفق أموالهم من نفق من هذا كالذي ينفق ماله على الناس فلا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. وابل من الوتر مطر، بمجرد ما يصيب هذا الحجر يذهب التراب، فأصابه وابل فتركه صلبا حجرا صعبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الإنسان الذي كفور كافر قلبه قاسي في مقابل الحق الله تبارك وتعالى يهديه، فعند ذلك هو يعمل وينفق ماله ولكن يبطل هذه الأعمال كلها. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم لرضا الله تبارك وتعالى بسبب الله وتثبيتا من أنفسهم، أن النفقات التي أنت تنفقها في سبيل الله إلى الفقير أو إلى الجهات الخيرية قبل أن يكون خيرا لذاك الجهة خير لك، أنت تستفيد من صدقتك، لأن هذه الصدقة تثبت قلبك وتجعلك مقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يخاطب رسوله ويقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ما قال خذ من أموالهم صدقة حتى تسلف على الفقراء تؤمن الفقراء، لا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، لا، يعني الدافع للصدقة هو السبيل قبل أن يستفيد هذا الذي يأخذ الصدقة. هناك ذلك فمثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. هذا في ربوة في منطقة ترابية عندما يزرع ويأتي الوابل يأتي المطر هذا تؤتي أكلها ضعفين، تنتج هذه الثمار أو هذه البذور التي أنت بذرتها فتنبت الزراعة وتنبت خيرات. وأقول فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصلها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهذا إلى هنا على الآية المباركة. ثم بعد ذلك من الصفات التي ذكر هنا ويدرؤون بالحسنة السيئة، الداء بمعنى المال والداء، ما معنى ومن مراد من قوله يدرؤون الحسنة السيئة؟ ذكروا وجوها في هذا الآن. من الوجوه التي ذكر في هذا الآن يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني واحد يسيء إليك أو يسيء إليك وأنت ماذا تفعل في مقابله؟ تعمل له معاملة خيرا جيد ويهينك وأنت تكرمه، هذا من المعنى. وهذا المعنى كذلك معنى لا بأس به كما جاء في بعض كلمات أهل البيت عليهم السلام، مثلا أولا في القرآن يصف هؤلاء المؤمنون الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، لعل المراد الجاهل عندما يسبك يهينك أنت تقول سلامة. هذا سببا لدربه، درب هذه الخباثة منه الذي يجهل معك ويتعلم أهل الجهل أنت تقابله بالخير. هذا من معاني الدرب الذي ذكرت. ويدرؤون بالحسنة السيئة، السيئة التي صدرت من الآخرين أنت تدرؤه بالحسنة، تقابله بالحسنة. وهذا الإمام سيدنا علي عليه السلام مما طلب من الله تبارك وتعالى في دعائه، يقول وفرنا إلى اليوم أن نراجع من هاجرنا. هاجرك هو أول من بدا بالمهاجرة وتركك صديقك أو جارك، ولكن أنت تذهب إليه واعتذر منه وأنهي هذه المغارة. وإمام يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لأن يراجع من هاجره وأن يراجع من هاجرنا، لأن ننصف من ظلمنا. الإنسان من ظلمك أن تنصفه، ولو كان مقصرا وكان بادي بالأمر، ولكن بعد اللبس أن تبادر حتى يكون الفضل لك. وأن نسالم من عادانا إلى عاداك أحد من الناس، يعني يجعل لك مشاكل، يحرم لك مشاكل أنت بالعيس. أن هذا التعبير هكذا، وأن نسالم من عادانا، أنا أسالمه وهو يعاديني. جيد، هذا يصير ثم لتنبهه وأنت مأجور على المسالمة له. وكذلك من الأمور التي قيل في هذا الأمر، قالوا يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني إذا عمل الإنسان معصية يتوب إلى الله تبارك وتعالى. التوبة إلى الله حسنة يدرأ بها السيئة. الله تبارك وتعالى قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالسيئة التي ارتكبناها نحن ندرأها بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهي حسنة دارئة للسيئة. وكذلك مما يكون دارئا للسيئة إذا ارتكبنا من المعاصي نقوم بالخيرات والطاعات ما يزيد عن ذلك أو يساويه. هذا كذلك هذا تغطية لما فعلت سابقا، ارتكبنا معاصي إنما نتوب إلى الله تبارك وتعالى نجبر المعاصي السابقة، كما جاء في بعض الروايات التوبة يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويبكي حتى يذوب لحمه ثم ينبض اللحم الجديد. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا السيئات التي لا يكون عليه دائما ومصرا على ارتكابه، فعلى ذلك هذا من معاني الدار. ومن معاني الدار يدرؤون بالحسنه السيئه، يعني يدرؤون السيئه بواسطه الحسنه، معناه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما خلقان من خلق الله وحسنه كبيره وفضيلة عظيمة. بهذه الفضيلة أن تدرأ السيئة، تدرأ المعاصي عن المجتمع، وتدفع الناس عن ارتكاب المعاصي والخلاف. فكذلك من معاني هكذا. وعلى كل حال يمكن أن نقول كل هذه المعاني منظورة من الله تبارك وتعالى لم يذكر، يعني جاء بعنوان مجمل، مجمل العنوان حتى يكون شامل لأكثر المصادر. قال ويدرؤون بالحسنة السيئة، بعد هذه الآية المباركة ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عقبى الدار من القرائن التي في الآية الأولى حملنا الذين استجابوا لربهم الحسنى، قلنا الحسنى هو حسن العاقبة أو عاقبة الحسنى. هذه الآية المباركة بعد ما يذكر هذه الصفات يقول أولئك لهم عقبى الدار، هؤلاء يوم القيامة لهم. علامة الطبقائي المنون عليه ذكر نقطة جميلة في هذا الأمر، قال ما معنى عقبى الدار؟ العقبى لكل الناس أنا أقول لك كلنا نموت وكلنا نواجه القيامة. إلى المراد من العقبة القيامة، فالمسلم وغير المسلم كلهم يذهبون إلى العقبة. ثم يبين لا لهم عقبى الدار، عقبى الدار الذي هو مخلوق، عقبى الدار الله تبارك وتعالى أعطانا إياه، وهو عبارة أما يكون مفرحا أما يكون مطلوبا للإنسان. وإلا إذا دخل الإنسان لا سمح الله إلا جئنا النار، هذا ليس عقبى الدار، هذا ليس له عقبى، لأن العقبى عبارة عن شيء يشتاق إليه العبد والإنسان. فعلى ذلك أولئك لهم عقبى الدار، يعني هم يستفيدون من دنياهم لآخرتهم، هم الذين كسبوا لهم لام للملك، هو الذين تملكوا العقبى صاروا أصحاب يوم القيامة للجولتين، للباطل جولة وللحق دولة. وكذلك الدنيا دار ثانية والآخرة باقية، فالأمر الباقي للإنسان والذي يتنعم به، وليس إلا آثار الأعمال الخيرات التي نعملها كما ذكر في هذه الآية المباركة. بما نحن هذه الليلة الأخيرة التي أكون بشملكم أكمل هذه الآيات وننتهي. ثم بعد ذلك يقول جنات عدن، هذا تفسير لعبدار، ما عبدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. جنات عدن بمعنى مكان الاستقرار، جنات مكان الاستقرار ليس منامة. نحن في هذه الدنيا غير مستمرين، دائما في حال الذهاب. نحن ما كنا الى هذا الحد نسوف لنا، فنحن زائلون، نحن على مسير نمر على هذا المسير، وليس مكان الوقوف. الدنيا دار ممات والاخره دار مكان، فخذوا من مماتكم لمقامكم. هنا كذلك جنات عدن، العدن إن جنات المحل الاستقرار والسلام والهدوء، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني هذه الجنة يدخل الإنسان، بما أن الإنسان مشتاق إلى ذويه، الله يبشره نص أن وحيدا آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليه من كل باب. هنا كانت نقطة توجه إليه علامة الطباطبائي، لماذا الله قال آبائهم ولم يقل أمهات، قال أزواج ولم يقل أولاد، ولم يقل إخوة، ولم يقل أخوات، بس ذكر آباء وأزواج وذريات. يقول أن في الآباء وأزواج وذريات ملازم لزوجات للنساء. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك أزواج، أزواج ما معنى أزواج؟ أزواج لأنهم زوجات، أو أزواج أعم من الرجل والمرأة. الله تبارك وتعالى في القرآن يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أزواجا لتسكنوا إليها ليس معناه مرأة، رجل كان للسكن للمرأة، وأزواج جمع للزوج، فالزوج يطلق على الذكر والأنثى بالزوجة، وإطلاق الزوجة يعني تعنيس الزوج هذا خلاف الفصاحة. المرأة كذلك زوج والرجل زوج، ولذلك الله تبارك وتعالى يا أزواج النبي، ما قال زوجات النبي أبدا، ما جاء في القرآن تعبير الزوجات، كلما جاء جاء أزواج، والمراد نساء النبي. فعلى ذلك هنا أزواجهم يشمل الرجل والمرأة بما أنه هو زوج. ثم يقول آباؤهم، الآباء لا يكون آباء إلا بوجود أبناء، لأن الأب عنوان إضافي فيشمل الأبناء. إذا اجتمع الأبناء مع الآباء هؤلاء كذلك أبناء الذرية، هؤلاء إخوة وأخوات، الذرية عبارة عن الأولاد، فنسبة بعضهم مع بعض نسبة الأخوة. فعلى ذلك الإخوة والأخوات مجموعة في هذه الآية المباركة، لأن الله تبارك وتعالى جعل بثلاثة عناوين كل العناوين في داخل هذه العناوين الثلاثة من النسب التي موجود بين البشر. فعناوين قوله تعالى آباؤهم وأزواجهم وذرياتهم لم يترك شيئا من المجتمع من العلاقات النسبية والسببية إلا جاء في هذه الآية المباركة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هناك من يؤكد على عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وسلام كذلك عنوان شامل، يعني من كل شيء سلام، من كل أمر سلام. في جهنم لا يوجد، في الجنة لا يوجد شيء من المكروهات، ما يكرهه الإنسان، ما يتأذى منه الإنسان. تأكل الطعام ولكن لا تحس بالفعل، تشتغل لا تشعر بالأفكار، ودائما يكون هكذا. حتى مثلا هناك جاء في بعض الروايات إشارة إلى هذا الأمر، مثلا الإنسان كل ما يتمناه الله يعطيه. هل إذا تمنى أحد من المؤمنين أن يكون مثل رسول الله من الغرب هل الله يعطيه ولا يعطيه؟ سيتمنى هذا الأمر. جاء في الجنة الإنسان مما يتلذذ به النعم التي هو متنعم بها، في نفس الوقت يتنعم عندما يرى رسول الله أنه مقام رفيع، يتنعم بهذا الأمر ويتلذذ ولا يتمنى أن يكون مثله. مقام رسول الله عندما كان الحسين عليه السلام له مكانة رفيعة، علي بن أبي طالب عليه السلام له مكانة رفيعة، عندما تندر تفرح فرحا شديدا. هذا مولى بهذا الشأن. يعني كل إنسان راض بمستواه الموجود ويتلذذ عندما يرى الآخرون متنعمون، لأن في الجنة ليس حالة الحسد، الحسد مرفوع جميع الأخلاق الذميمة مرفوعة عن الإنسان، فينظر إلى أي شيء يفرح هذا ما أعطاه الله تبارك وتعالى، وهذا فعل الله. ولذلك جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كما أن من صلح غير صالحين لا يدخلون الجنة، وكانت غير صالحين عندما يدخلون إلى النار أهلهم كذلك لا يتأثرون ولا يهتمون بل يفرحون، لأنه يكتشف جميع السرائر. فعلى ذلك بعد اكتشاف السرائر الإنسان الذي ولده إنسان سوء يتلذذ بأنه يرى أنه في الجنة، لا يتمنى أن يدخل في الجنة، عفوا أنه في النار، ولا يتمنى أن يأتي إلى الجنة. وكذلك بالعكس، يعني هذا خصوصيات الجنة. وفي مقابل ذلك نار نستجير بالله منها كلها حصلت وكلها تمام. وطبعا آيات من القرآن تدل على حوار أهل الجنة والنار. هؤلاء النار يقول مثلا أطلب من الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا مما رزقنا الله، وهؤلاء يرفضون هذا رفضا شديدا. أقول عن أزواج وذريات ما بدأ يرفع من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين في مقابل ذلك والآخر أي المباركة، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويرفعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نستجير إلى هؤلاء الذين لا يتصفون بصفات أولي الألباب بل يتصفون بصفات ضد ما ذكرنا بأولي الألباب. هؤلاء لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولي الألباب، أن يجعلنا من الموفون بعهدهم والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس، وأن يجعلنا ممن كنا صالحين ويحسن ويصلح على أقربائنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا حتى نعيش معهم إن شاء الله في الجنة. وفقنا الله لما يحب ويرضى، ويجنبنا عن اتباع الهوى والاعتراض بالأباطيل والمنى. وكذلك هذا الشهر المبارك قد اشنا فيها في ضيافة الله تبارك وتعالى، شهر كلها هدوء كلها معنويات كلها فرح والإنسان عندما يمر عليه يهتم بنهار هذا الشهر، وواضع الأيام التي يشعر الإنسان أنه في ضيافة محترمة مكرمة. ولذلك نحن من هذه الناحية مهتمون بهذا الشهر رمضان، ولكن نحن نجاؤنا من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ولو أنفًا لم يعمل شيء، ولكن مع ذلك كنا في هذه الضيافة ولو ما استغلنا، ولكن نرجو من الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أن يشاركنا فيما أعطى من الهدايا المتبعة إلى أولياء الكرام الذين استفادوا من هذه النعمة الكبيرة ضيافة شهر رمضان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا ولإخوانه المشاهدين الامتسال السريع، ولأعدائهم الخذلان والإعدام بفضله ومنه. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يبارك للأمة الإسلامية، ونسأل أسباب أهل البيت يتاهب بلاد المسلمين العراق واليمن والبحرين والحجاز وإيران ولبنان وفلسطين فكل بلاد المسلمين إن شاء الله أيمنا شر الأعداء من هذه البلاد بفضله ومنه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ويسدد علمائنا ومراجعنا ونسأل الله المسلمين الإمام الخامنئي وأن يرحم الموتانا جميعا، ونسأل الشهداء الأعزاء الذين استشهدوا في سبيل إعلاء كلمة الحق والدفاع عن الأوطان وعن المظلومين وعلى أرواحهم جميعا وعلى روح الإمام الخميني ثواب الفاتحة. تسوها الصلاة على محمد وآل محمد.